نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وسوف يكون حديثنا بإذن الله في هذا الجزء. وللتواصل معنا أيها الإخوة المشاهدون يمكنكم الاتصال من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى طيلة بث هذه الحلقة. شيخنا الكريم، وردتني أسئلة كثيرة عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق الهاتف المحمول تطلب من فضيلتكم الإشارة إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، باعتبار أنه من مشايخك الذين درست عليهم. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كبار علماء العالم الإسلامي في القرن المعاصر، وهو صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، من الكتب الفريدة في نوعها التي يعني جدد فيها معالم التفسير وخاصة تفسير القرآن بالقرآن. فيطلبون منك شيخ أنك تبين يعني منهج الشيخ رحمه الله في تعامله مع القرآن في رمضان، في دروسه في التفسير التي كان يلقيها عليكم في رمضان ولو بإيجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الشيخ عليه رحمة الله مستمر في الدروس في رمضان من بعد صلاة العصر إلى قبل الإفطار بقليل،
كل يوم يعني كأنه مثل التفسير المباشر.
نعم، وكان يبدأ مما وصل في دروسه العادية. وطبعا كان يدرس، هو ختم القرآن مرتين أظن، والثالثة هي التي توفى الله عنها، محل ما انتهى يبدأ منه ومستمر على هذا الدرس. ودرسه كأنه موسوعة علمية، ويقول الدرس قال يحضره العالم ويحضره الفقيه ويحضره المتخصص في اللغة العربية وفي علم المنطق. إذن لا يمكن مثلا أن نمر بآية يعني فيها مناسبة إلا
يفصل فيها،
أوضحنا مثلا فيها، لأن كل الحاضرين يأخذ نصيبه من الدرس.
جميل،
صاحب التفسير يأخذ نصيبه منها، صاحب الثقافة الإسلامية يأخذ نصيبه من الدرس، صاحب المنطق، صاحب البلاغة كذلك، والقرآن موسوعة لهذا كله.
صحيح.
فكان تفسيره هكذا، هذا منهجه في التفسير.
العجيب يا شيخ،
وكان يركز على العقائد، ما يمر بآية تمت للعقائد إلا بينها وأوضحها، ولا سيما آيات الصفات.
أيوة، وله كتاب في المنهج الصفات أو منهج التعامل مع الأسماء والصفات.
أي له محاضرة في الأسماء والصفات، محاضرة مطبوعة الجامعة الإسلامية من زمان موجودة في أيدي الناس. هكذا منهجه، يستمر بهذه الصورة حتى قرب المغرب ينتهي.
ويمكن ربما يفطر في الحرم نفسه.
لا يفطر
في المسجد.
لا، هو يصلي.
نعم.
يعني عنده محل يفطر فيه. يقوم من محل الدرس ويأتي للمحل الذي يفطر فيه مع إخوانه موجودين، يفطر ويصلي، يصلي المغرب والعشاء.
وفي رمضان يعني هذا كان منهجه في رمضان.
البيت من أتاه من الطلاب ومن الناس، كان البيت الشيخ حياته دروس،
كلها
حياته دروس، السيارة اللي ركبتها معها دروس،
رحمه الله،
البيت إذا جئته دروس، وفي الحرم دروس، حياته دروس
رحمه الله. والعجيب يعني اختلف منهجه يا شيخ محمد في تفسيره في المسجد النبوي عن تفسيره الذي ألفه أضواء البيان. أضواء البيان كان تأليف،
أضواء البيان تأليف،
أما في المسجد كان يتوسع،
كان يتوسع جدا، ولذلك كتابه هذا العذب النمير.
نعم.
من طالعه إذا هو فيه توسع كبير،
موسوعة،
إلا إذا أراد مثلا محلات يبحث فيها، محلات فقهية يبحث فيها في أضواء البيان، هذا يتوسع كي يبحثه مثلا عند قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن، هذا توسع فيه جدا، في أحكام الحج وما إلى بحثها المسلد الخامس أتى بأحكام الحج كله.
نعم.
له بحوث كثيرة يتوسع فيها جدا
رحمه الله رحمه الله. وهو أوضح في كتابه، يقول أني أهدف إلى في كتابي أضواء البيان إلى مسألتين: المسألة الأولى أن أفسر القرآن بالقرآن.
نعم.
والمسألة الثانية أن أبين الأحكام الفقهية التي تمر.
نعم.
بالآيات.
نعم.
ويفصل فيها مثل. نعم. الحج والصيام ونحن.
كذلك من منهجه أيضا إذا كانت الآية لها سنة توضحها.
أيوة.
يذكر السنة
وتفسير بالسنة أيضا.
نعم. يذكر السنة.
كيف كان حظ الشيخ من السنة وعنايته بها وحفظه لها؟
والله الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسوع الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هل كان يحفظ متنا من متون السنة المعروفة مثل الصحيحين أو المسند أو
على كل حال ما يعني ما نقول مثلا انه يحفظ هذه المتون، لكن محل الحاجه منها كل حافظ
كان يحفظ ما يحتاج اليه.
لا لا يحتاج اليه
رحمه الله رحمه واسعه. نستاذنك كشيخنا في اختيار الفائز في سؤال الامس حتى لا نتاخر عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بارك الله فيك. الفائز في سؤال الأمس أيها الأخوة المشاهدون هو الأخ البراء محمد خلف الله. البراء محمد خلف الله هو الذي فاز في سؤال الأمس. لعلهم يتصلون عليه إن شاء الله. لعلنا نبدأ يا شيخنا في جزء هذا اليوم وهو قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طبعا سورة الأنعام كلها مكية.
لا
ليس كذلك.
بلى
كلها مكية ومليئة بالحديث عن العقائد وما يتعلق.
مليئة بكل شيء. بكل شيء.
فلعلنا نعطي الإخوة المشاهدين لمحة عن هذه السورة إن رأيتم يا شيخنا. سورة الأنعام
هذه السورة من سور القرآن المكي الذي نزلت مثلا بمكة المكرمة. وطبعا السور المكية تتركز على العقائد وتتركز على القصص والأخبار الماضية أخبار الماضي والتوحيد، لأن الأحكام في الحقيقة ما شرعت كثيرا إلا في المدينة.
والحكمة من ذلك يا شيخ؟
حكمة من ذلك يعني التدرج.
أيوة.
التدرج العقيدة هي الأساس، فلما ثبت الأساس هذه العمارة إذا أردت مثلا بناءها لا بد لها من أساس.
صحيح.
يعني أحكام دون عقيدة ما يعني ما تنفع. لا يمكن. فلما ثبتت العقيدة نزل في مكة حوالي 83 أو 84 سورة من القرآن وأغلبها تتحدث عن العقائد.
يعني تقريبا 85% من السور نزلت في مكة.
أي قلت لك 84 سورة هي 114 سورة.
نعم
114 سورة.
لا إله إلا الله.
تركز على العقائد وعلى القصص الماضية وأخبار الأنبياء وما إلى ذلك. وأما القرآن المدني نزلت فيه الأحكام أحوال الشخصية والأحكام الصيام الزكاة والحج وما إلى ذلك والجهاد إلى غير ذلك.
بارك الله.
هذه السورة نزلت يقول المفسرون إنها نزلت جملة يشيعها 70,000 ملك.
نزلت مرة واحدة جملة واحدة
هكذا يقولون.
وهي طويلة.
طويلة نزلت معها تشيعها 70,000 ملك هكذا يقولون والله أعلم بصحة الخبر.
بارك الله فيك. معنا الفائز يا شيخنا محمد.
قضايا كبيرة فيها قضايا قصص إبراهيم عليه السلام.
نعم لعلنا نتوقف معها إن شاء الله
في أثناء هذه الحلقة. وفيها التحريم والتحليل وفيها.
نعم أستاذنك معنا الفائز في حلقة الأمس الأخ البراء. تفضل يا براء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا حبيبي. كيف حالك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
مبارك.
الله يبارك فيك ويجزاكم بالخير ويثيبكم.
من وين تكلمنا يا شيخ البراء؟
والله يا أخي من جدة.
ما شاء الله كويس يعني قريبة منك الله. مكة. طيب اسمع البراء لو تذكرنا بالسؤال لو تكرمت والجواب حتى يسمع الإخوة المشاهدون ويستفيدوا من هذا.
السؤال في سورة المائدة.
أيوة.
المعنى الكعبة الآية التي لفظ الكعبة فيها بمعنى مكة.
وش هي؟
هديا بالغ الكعبة. جاي. المائدة آية 65.
أحسنت بارك الله فيك البراء.
الله يجزاكم
شكرا لك وبارك الله لك في هذا الفوز وفي هذه الجائزة.
شاكرين لكم على
حياكم الله. حياكم الله. في أول سؤال يا شيخ محمد في سورة الأنعام أو في الجزء الذي معنا اليوم الله سبحانه وتعالى يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى
وحشرنا
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء
الله
ولكن أكثرهم يجهلون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. كانت قريش تتعنت وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم آيات. قالوا له احي لنا شدنا قصيا يعني نسأله عنك احي لنا واجعل لنا جبال مكة مثلا أودية صالحة للزراعة وما إلى ذلك. كانوا يتعنتون. الله جل وعلا يقول ولو أننا نزلنا إليهم لولا أنزل إليه ملك
نعم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة
قالوا لهم مثلا طب سأل ربك أن ينزل معك ملكا نسأله عنك ليصدقك. ويقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، في لو هذه كلام هي لو أداة شرط ولا يليها إلا نفع.
أيوة.
ولكنها دائما في القرآن وفي اللغة العربية تأتي مثلا بعدها أن هذه المشددة،
ولو أننا،
ولو أننا، وهي لا يليها إلا الجملة الفعلية. فما الجواب عن هذا؟ العلماء يقولون هناك فعل مقدر بعد لو هو الذي كان يلي لو، والمصدر المنسبك من أن مثلا مصيرتها هو فعل ذلك الفعل، تقدير ولو ثبت إنزالنا
أيوة
الملائكة عليهم لكذا وقع كذا وكذا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني ولو ثبت إنزالنا الملائكة عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
جميل. السؤال يا شيخ محمد الآن، لماذا يلجأ النحويون إلى مسألة التقدير؟ يعني عندما يقولون الأصل أن يأتي لو لأن يأتي بعد الفعل،
نعم،
ولا يجوز أن يأتي بعدها الاسم، فإذا جاء بعدها اسم
لا بد أن
لماذا هذا
يقدروا له لإجراء على لغتهم وإجراء على قواعدهم. هم مثلا أثبتوا أن لو لا يليها إلا الفعل.
طيب هنا وليها الاسم هنا،
فإذا ورد مثلا في لغة العربي في العربي ما ظاهره أنه لم يليها الفعل قدروا لها فعل. أيه. ولا بد أن يكون بشرط أن لا يفسد المعنى.
جميل. المعنى يعني أنا أتساءل، كثير من الذين يتكلمون في النحو يا دكتور محمد يقولون لماذا يقال أنه لا يلي لو إلا الفعل، مع أنه في بعض المواضع يليها الاسم.
الشرط كلها الكوفيون. أيه. الكوفيون ما رضوا بهذا وقالوا إنه لا مانع
من أن يليها الاسم.
وإن أحد من المشركين استجارك يقولون يعني ما هناك شيء مقدر.
هنا يا شيخ هنا قاعدة يعني يذكرها الله سبحانه وتعالى من عداوة الشياطين للأنبياء والصالحين، فيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن.
يعني كما جعلنا لك يا محمد عليك صلاة الله وسلامه، هذه الكافة تتعلق بمحذوف.
نعم.
يعني كما جعلنا لك يا محمد عدوا، كذلك جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من شياطين الإنس والجن. هو الشيطان كل متمرد.
أيوة.
متمرد سواء كان من الإنس يسمى شيطان، وسواء كان من الجن يسمى شيطان. فالله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحالة ليست مثلا بدعا معه،
وإنما هي سنة ماضية،
سنة الله للأنبياء قبله.
جميل. هل الشيطان يا شيخ محمد، الشيطان في اللغة في رأيك أنت مشتق من شطنة ولا من شياطين؟
هذا اختلف العلماء فيه، لكن يظهر أن اشتقاقه من شاطة شيطان احترق.
أيوة.
لأنه يقال مثلا فلان متشيطن.
طيب
هو من شاطة مثلا يشيط
بمعنى احترق،
ولذلك يقول مثلا وزنه فعال.
فعال.
نعم.
وليس فعال.
وليس فعال.
أيوة. ولا يشيط على أرماحنا البطل.
بطل. نعم.
بمعنى
لا يشيط على أرماحنا البطل، معناه هو الشاطة معناها احترق.
أيوة. جميل جميل. طيب تأتي بعدها آية في قوله سبحانه وتعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. كثير من الناس ما يعرف معنى ولتصغى.
إيش الآية اللي قبلها؟
اللي هي وكذلك جعلنا لكل نبي
عدو الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فما افترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني ولتصغى، هذه اللام لام تعليل.
لام التعليل.
لام التعليل. والفعل المضارع بعدها تصا منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل.
مضمرة وجوبا.
نعم. لا ما هي وجوبا.
ما هي وجوبا.
ترى تصا ومتى لأن أسلم ومتى لأن أكون.
أيوة.
ومتى لأكون.
لأنها تضمر أن وجوبا وجوب. بعد.
أيوة. لها حالات تضمر وجوبا. أيوة. وتضمر في واسع.
جميل. ولتصغى.
ولتصغى إليه معناه تستمع إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هم يسمعون القرآن.
لتستمع وتنصت يعني.
نعم. هم يسمعون القرآن لكن لا ينتفعون به. ولو جعل الله لهم أسمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى أسمعهم كم آية. ما أغنى عنهم لهم السمع لكن ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء.
سبحان الله.
الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة صم بكم عمي وهم يسمعون. نعم. ويبصرون ويتكلمون، لكن فائدة هذه الأشياء انتفاع، ما دام لا يسمعون شيئا ينتفعون به ولا يبصرون شيئا ينتفعون به، أخبر الله أن سمعهم أبصارهم كأنهم لا شيء.
جميل. في سورة أو في الجزء الثامن يا دكتور محمد، الآية التي فيها كما يقال آية الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وأذكر للشيخ محمد الأمين كلام طويل في هذه الآية في الأضواء. نعم، فنريد أن نعطي يعني لمحة موجزة عن هذه الآية العظيمة في هذه السورة وفي هذا الجزء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي أيها الإخوة المشاهدون رقم 151 وما بعدها، الآيتين التي بعدها.
قل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، تعالوا، هذا صحيح الأمر أنه فعل أمر،
تعالوا فعل أمر.
نعم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أتلوا معناه أقرأوا
من التلاوة.
نعم، ما حرم ربكم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أنزل عليه الوحي يتلوه على قومه.
نعم،
أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، معناه تعالوا نتلو عليكم هذه المحرمات التي حرمها الله جل وعلا عليكم. وفي الآية إشكال،
وهو
في الآية إشكال معروف، يعني ما يعني لم يتضح يستبين لكثير من الناس،
وهو
الله يقول أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الأشياء، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآيات، هذه الأشياء ليست محرمة.
نعم، وإنما واجبة.
ظهر الآية أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، عدم الإشراك.
نعم،
ليس محرمة،
بل المحرم هو
محرم الإشراك.
نعم، فيعني كان نظم الكلام أن تشركوا بالله،
تشركوا
أن تعقوا الوالدين.
نعم،
أن كذا.
أيوة.
أيوة،
فالعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة. قال بعض العلماء إلا لا صلة زائدة، يعني تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيء.
جيد،
المحرمات
اللا، إذن اللا زائدة،
أن تكون لا زائدة. وقال بعضهم إن أن تفسيرية، وهي التي تأتي بمعنى أي إذا كان قبلها
قول أو
حروف معنى القول.
أيوة،
جول فيها معنى القول دون حروفه.
أيوة،
ويكون معنى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي لا تشركوا به شيء.
أي جميل، هذا توجيه جميل. لكن يشكل علي يا شيخ محمد عندما يسمع بعض الإخوة المشاهدين وأنك تقول لا زائدة، فيقول كيف يقول الشيخ محمد أن هناك حروف زائدة في القرآن؟
إذا تأملت كلام كتب كثير، شوف أضواء دفع إهام الاضطراب عند لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم.
نعم، دفع إهام الاضطراب. نعم، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
نعم، يوضح لك كل شيء، ولكن تأتي من أهل الصلة يتأدبون يقولون الصلة، ولكن تأتي من أهل زيادة لتوكيد معنى.
أيوة، يعني لها فائدة بلاغية.
نعم، نعم،
لكنها إعرابيا
زائدة.
يقال زائدة. نعم، من باب الصناعة الإعرابية. نعم، يعني لا أقل ولا أكثر.
وقال بعضهم إلى المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، وانتهى الكلام هنا. أيوة، عليكم ألا تكون عليكم اسم فعل.
أي جميل، عليكم ألا تشركوا به شيء،
يعمل فيما بعده
مثل قولي عليكم
أنفسكم لا يضركم من ضل يهتدي.
هذا
يسهل الإشكال عن الآية.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ثم تقف
عليكم ألا تشركوا
به، عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم،
أي هذا توجيه جيد. إذن هذا هو الأمر الأول. السؤال هو الوقوف مع هذه المحرمات يا شيخ محمد، يعني هذه المحرمات التي ذكرها الله لماذا خصصها الله سبحانه وتعالى؟ يعني الشرك بالله واضح،
لأن هذه الأشياء. نعم، مهمة عظيمة.
أيوة،
هي قضية البرور الوالدين،
ثم قال الوالدين. نعم، وبالوالدين إحسان،
قرنه الله دائما
بالشرك به
بعبادته. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، تكرر في القرآن.
الله،
يعني حق الوالدين يعني لا يساويه، لا يقدم عليه إلا حق الله جل وعلا.
لا إله إلا الله،
إنهما السبب في تكوين الإنسان، في وجود الإنسان.
الله أكبر.
وحنوهما عليه وعطفهما عليه ورأفتهما ورحمتهما به، هذا لا يمكن يساويه شيء أبدا.
سبحان الله،
قال الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى.
يعني سؤال قد يرد يا شيخ محمد، الآن عندما جاء القرآن الكريم ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مثل هذه السورة وسورة الإسراء، السورة المكية.
نعم،
وهي تقرن بر الوالدين بتوحيد الله سبحانه.
نعم،
وتعالى، هل معنى هذا أن العرب في الجاهلية كان بر الوالدين عندهم غير معروف أو غير ليس له شأن؟
لا، العرب كان عندهم كثير من الأخلاق، كان عندهم كثير من الأخلاق والآداب، بر الوالدين وإطعام الطعام وقرى الضيف ومواساة المسكين، هذه أخلاق كانت عندهم مع ما عندهم من الأخلاق السيئة.
أيوة، لكنه جاء متمما ومؤكدا.
نعم،
عليها.
نعم،
رائع جدا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
أيوة، كان العرب يقولون مثلا من نخوته أو كذا، كانوا يدفنون البنات، يقتلون يدون البنات حيات، وكانوا يخافون مثلا من العار والفقر، فالواحد كان يدفن البنت مخافة العار ومخافة العجز عن القيام بحقوقها.
الله.
ولا تقتلوا أولادكم، يعني من أجل الإبلاغ. الله تبارك وتعالى عبر هنا فقال من إبلاغ، وقال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ، ولذلك تعبير القرآن فمسألتين يختلف.
أيوة. هذا سؤال يسأله كثير من الناس.
ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ نحن نرزقكم وإياهم.
هنا نرزقكم
ولا تقتلوا من إبلاغ،
هناك في سورة الإسراء يقول نرزقكم وإياهم.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ في الإسراء.
أيوة. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ،
ولذلك قال نرزقكم، قدم رزقهم خشية إبلاغ نحن نرزقكم وإياهم.
أيوة.
والآن يخافون الفقر، والله جل وعلا قدم مثلا رزقهم خشية إبلاغ نحن نرزقكم وإياهم، وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ نحن نرزقهم
وإياكم. أيوة جميل، نرزقكم وإياهم.
نعم، ونرزقهم وإياكم.
أو جميل، يعني كأننا نقول يا شيخ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر متحقق.
نعم، واقع
موجود، واقع. نعم. فقدم ضمان رزق الأبناء
على
الآباء،
وهناك خشية، يعني ليسوا أهل فقراء ولكن يخافون
منهم.
قال نحن نرزقكم وإياهم.
الحقيقة دكتور محمد، يعني العناية بمثل هذا النظم القرآني العجيب يعني مهم جدا حتى يفهم الإنسان بلاغة القرآن.
القرآن ما نقص فيه.
هل لكم يا شيخ محمد أنتم الآن يعني علماء الشناقطة بصفة عامة، لكم عناية بالبلاغة القرآنية؟ ما هي الكتب التي يعني تدل عليها للعناية بالبلاغة؟ وقبل أن تجيبني يا شيخ أريد أني أخذ سؤال أحد الإخوان المتصلين قبل أن أطيل عليه. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير دكتور عبد الرحمن.
الله يحييك يا أخي العزيز، تفضل. الله يحييك.
لو تكرمت أريد أن أسأل الشيخ وفقه الله في موضوع، وهو الحديث عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في عدد من المحاور. أولا في كتابه أضواء البيان، ما الفرق بين تفسير أضواء البيان وبين التفسير الذي كان يفسره في المسجد النبوي الذي طبعه الدكتور خالد الآن باسم العذب النمير؟ حيوة. وهل طلع الدكتور على كتاب العذب النمير أو لا؟
طيب.
الشيء الآخر، بعض كتب الشيخ الشنقيطي مثل كتاب مذكرة أصول الفقه، لماذا لا تعاد الآن تحقيقها ويعاد العناية بها؟ لأنها عدد من الطبعات الآن طبعات قديمة. النقطة الثالثة، التكوين العلمي للشيخ محمد الأمين رحمه الله وأثره في طلابه وفي طريقة تدريسه منهجه رحمه الله في كتابة أضواء البيان. يعني نريد أن يحدثنا الشيخ عن الشيخ محمد الأمين بما أنه من يعني أكبر طلابه أو أبرز طلابه وفقه الله، هذه فرصة يعني أن يتحدث عنه وأن يتحفنا بما لديه عن الشيخ وفقه الله.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يوفقكم لكل خير.
شكرا جزيلا، الله يعطيك له. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا صلاح مش عبد الله.
تفضل يا عمي، حياك.
لو سمحنا دي السؤال للجزء السادس إذا أمكن، حاولت أن أتكلم بس ما أقدر.
تفضل. ممكن؟ أي تفضل.
في قصة موسى لما قال لقومه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وجعلكم أنبياء وجعلكم منكم ملوكا.
أيوة.
في الآية قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهما اذكروا نعمة الله عليهما
ادخلوا عليهم الباب.
فالآية في الأخير قال موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب والرجلان وين راحوا؟
طيب
فهذا
قصة
وش حالهم كان.
طيب شكرا يا عبد
الله، الله يحفظك.
حياكم الله، شكرا جزيلا. نعود يا شيخنا إلى قضية البلاغة القرآنية. يعني أنت الآن يا شيخ أنا أعرف أن لك عناية باللغة، لغة العربية وفي صرفها، وأنت مؤلف كتاب التعريف البيان والتعريف. نعم، البيان والتعريف بما في القرآن من التصريف. يعني البلاغة القرآنية وإعدادكم علميا لما فهمها، هل هناك متن تحفظونه في البلاغة بحيث أنكم تستطيعوا من خلالها يعني التوسع في معرفة البلاغة القرآنية وغيرها؟
لا، ما نحفظ فيه متن الكتب الزهراء قرأت بعضها.
مثل الكتاب ماذا؟ مثل إيضاح مثلا القزويني؟
لا إيضاح القزويني
ألفية عقود الجمان. يا شيخ محمد ما لكم عناية بها في شنقيط السيوطي عقود الجمان في علم المعاني؟
لا، بعض الناس يقرأها، أنا ما قرأتها.
أي.
ما قرأتها،
وهي ضرورية طبعا لا شك في فهم القرآن البلاغة بصفة عامة.
ممتاز جدا.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان ضليعا في البلاغة القرآنية
زيادة على الغرض.
رحمه الله.
الشيخ محمد الأمين لا مبارا في الدول العربية بأنواعها ومن ثمنتها البلاغ. حفظه الله
رحمه
الله.
معنا الاتصالين ثم نعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن الشنقيطي رحمه الله. الأخ عمر من السعودية، تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الآية رقم 116 الجزء الثامن سورة الأنعام.
أيوه.
أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أبي تفسير الآية والأخير وإن هم إلا يخرصون.
أبشر.
وبس في ملاحظة، أنا ما ضيفك الكريم ما نعرف منه يعني، بس يحطون اسمه بس.
أبشر دخل الأخوة المخرج لعله يظهر. شيخ أنا الشيخ محمد الحبيب الجكني الشنقيطي.
ونعم والله.
الله يحفظك. وأظن المخرج يخرج اسم الشيخ كل يعني شوية.
لا الحلقة هذه ما طلع شيء، ما شفنا شيء.
يمكنك جيت متأخر يا عمر أو شيء.
جزاكم الله خير. حتى محبة فيكم.
الله يحفظك. أبشر أبشر بإذن الله تراه بإذن الله. الأخت أم شموخ من السعودية، تفضل يا أم شموخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بس كنت أبغى أسأل، يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين ومع ذلك تحدى العرب يعني بفصاحته وبلاغته، فكيف تتم ذلك يعني؟
طيب
السؤال الثاني، أنه مرة أن الله يقول نزلنا القرآن إليك وتارة أنزلنا عليك.
طيب
فما الفرق بين إليك وعليك في التعدي باللسان؟
طيب طيب
وجزاكم الله
شكرا بارك الله فيكم. نعود يا شيخنا الحبيب إلى سؤال الأخ المتصل عن قول عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. يقول كتابه أضواء البيان والكتاب الذي طبع مؤخرا بعنوان العذب النمير في المجالس الشنقيطي في التفسير الذي حققه الدكتور زميلنا الدكتور خالد السد. فيقول ما الفرق بينهما؟ وأنت تحدثت قبل قليل.
تحدثنا عن هذا قبل قليل. الفرق بينه يعني التفسير هو هو.
يعني هو الذي صنفه.
يعني تفسير معاني الآية والاستشهاد عليها بلغة العرب وما فيها مثلا من أحكام النحو، هذا ما موجود، وإن كان أكثر هو في الدروس.
أيوة.
ما هو مثلا في أضواء البيان. قضية البحوث، البحوث الفقهية هذه كأنها أكثر هي في أضواء البيان، يعني الشيخ كل ما مر مثلا بآية أحكام تحتاج إلى بحث يبحثها مستوفية من جميع النواحي. طيب. البحوث كثيرة، أظن بعض الطلاب جمع بعض هذه البحوث، يعني كان يمر مثلا بآية إنها القرآن يهدي التي هي أقوم، يأتي عندها ببحث طويل يذكر مثلا قضايا تقدم مثلا لفرنج وسبب تأخر المسلمين وما إلى ذلك.
نعم نعم.
وإذا مر مثلا بآية فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يمر يأتي مثلا ببحوث زائد. لما مر بآية الحج أتى المنسك الذي تعرفونه جميعا.
نعم منسك الإمام الشنقيطي.
هذا هو يختلف مثلا به الدرس عنه
عن الكتاب.
درس عن الكتاب.
طيب. وأيضا الكتاب لا يخلو من استطرادات يا شيخ، ولذلك أنا رأيت بعضهم أفرد يعني استبعد هذه الاستطرادات وأبقى صلب التفسير. يسأل أيضا الأخ المتصل يقول بعض كتب الشيخ الشنقيطي رحمه الله مثل المذكرة في أصول الفقه لم تحقق يعني بشكل جيد، فلماذا لا يعاد تحقيقها؟ هل لكم صلة بهذه الأمور؟
على كل حال هي طبعة الجامعة الإسلامية، هي طبيعة الجامعة الإسلامية وتأليف لطلاب الجامعة الإسلامية، كأنها أربع فصل، أربع سنوات، أربع كل فصل له مقرر. فتولت الجامعة الإسلامية طباعتها، والشيء المانع مثلا من تعيد طباعتها إعادة مثلا محققة منقحة الله أعلم.
وأيضا هي طبعت مؤخرا في مجموع كامل اللي هي مؤلفات الشيخ الشنقيطي. نعم كاملة
الذي طبعها الراجع.
جميل. معنا اتصال من الأخ أبو مصعب من السعودية، تفضل يا أبو مصعب. أبو مصعب حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا نبي نسأل الشيخ سؤال كذا بارك الله فيك.
تفضل.
في آيتين نشكلت علي، يعني قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أيوة.
والآية الثانية وما يزالون مختلفين ولذلك خلقهم.
إلا من رحم ربك.
طيب.
ايوه
يعني ايش الفرق بين الايه هذه والايه
هذه؟ جيد جيد. هذا سؤال.
هذا سؤال
جيد. في سؤال. بارك الله فيك ابو مصعب. ابو عمر. ابو عمر تفضل يا ابو عمر.
كيف يبدا بحفظ القران؟ يعني في قراءه تفسير كلام الله عز وجل.
ايوه.
السؤال الثاني، انتم ذكرتم قبل قليل ربما عكستم المعنى.
هي نرزقكم وإياهم.
إيه قلت إذا كان الفقر متحقق يعني ذكر يعني ضمانة الأولاد ثم الآباء، كان العكس.
بالعكس، لا، من إملاق نحن نرزقهم وإياكم.
إيه عندما ذكر الله عز وجل يعني من إملاق ذكر ضمانة الآباء ثم الأبناء. عموما هي يعني مجرد يعني تنبيه فقط.
لا لا، أحسنت أحسنت، أحسنت، نحن نرزقكم وإياهم. نعم صدقت، نعم نعم. سنعود إليها إن شاء الله، سنعود إليها. بارك الله فيك أخي العزيز. نأخذ آخر اتصال معنا، الأخ هادي من السعودية. تفضل يا هادي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ، أنا أعمل في الدفاع في الرياض. ألو،
أسمعك بس لو ترفع صوتك هادي شوية.
نعم، أعمل في الدفاع المدني في الرياض هنا.
طيب،
وأبغى أقول للدين يعني حول خرمنا، وأبغى أقول سكي عالة.
طيب،
أبغى أقول سكي عالة، وأبغى الشهود اللي على سكي اللي عالة يخافون ان الشهود الشهاد زور ولا.
طيب يا هادي.
نعم.
لو تسأل هذا السؤال البرنامج اللي بعدنا اللي هو فتوى الساعة، هذا مختص بالفتاوى والكلام هذا كله.
أدانه؟
إيه، بعد يعني الساعة 6 تقريبا اتصل على الأخوان في فتوى الساعة، هذا سؤال فقهي. بارك الله فيك.
اللي هنا ولا دخل.
هو الأخ
نرزقكم وإياهم.
نعم، في قوله من إملاق في سورة الأنعام معنا.
نحن نرزقكم.
نعم. لأن الفقر يعني متحقق.
متحقق.
بالضبط، هناك
خشية إملاق.
تنبيه جيد، بارك الله فيك. هناك سؤال الأخ اللي سأل يقول التكوين العلمي للشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، أنت كذا ذكرت أنه كان واسع العلم والمعرفة، عالم بالأصول وعالم باللغة وعالم بالحديث وعالم بالفقه وعالم بالتفسير، ولذلك لما فسر القرآن الكريم كما تفضلت أطال فيه ونفع الله به نفعا عظيما. فيقول كيف استفدتم أنتم وتأثرتم من هذا التكوين العلمي للشيخ؟
على كل حال الشيخ رحمة الله عليه جزاه الله عنا خيرا، ما بقي شيء إلا استفدناه منه، استفدنا منه العلم، استفدنا منه كيف نعطي العلم. أول استفدنا منه ثبات صحة العقيدة، لأنه ركز عليها في دروسه وفي كتبه وفي مقالاته وفي كل شيء. استفدنا منه، فاستفدنا منه العلم وكيف نعلم، تعلمنا كيف نتعلم وكيف نعلم.
جميل، وهذه مهمة جدا. صحيح
جدا.
الأخ عمر سأل سؤالا معنا في أول الجزء الثامن يا شيخ محمد، في قوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ما معنى الآية؟
الله تبارك وتعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وإن تطع كرم، وكفار كرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعبد آلهتنا ونعبد إلهك ونعبد كذا، كرم يطربون منه أشياء.
أيوة.
الله يقول له وإن تطع كرم في الأرض يضلك عن سبيل الله، هذا شرط وجزاء. إذا أطعت مثلا من في الأرض يضلك، هذا فعل مجزوم بحذف النون لأنه واقع جواب الشر، يضلك عن سبيل، وهذا ما تكرر في القرآن. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين،
يعني يذم الكثرة في القرآن،
يعني الكثرة هي الكفر.
ولا تجد أكثرهم شاكرين،
ولا تجد أكثر الحراف وهو الأكثر في بني البشر،
وما آمن معه إلا قليل.
هذا شيء طبيعي. ومن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سبيل الله معناه الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، السبيل معناه الطريق، يذكر ويؤنث، معناه الطريق الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه. إن يتبعون إلا ظن، إن هنا نافية بمعنى ما،
يعني لا يتبعون إلا ظن،
لا يتبعون إلا ظن، ومجرد ظن، وظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ما عندهم شيء، ما عندهم شيء ثابت.
يعني المقصود بالظن هنا
هو هناك مراتب، هناك شيء قالوا اليقين والظن والوهم والشك.
والمقصود به هنا؟
المقصود به يعني
الوهم.
لا،
والشك.
الظن فوق الوهم.
أيوة.
الظن هو الأخذ مثلا بأمرين يعني مستمرين وتأخذ مثلا بأرجحهما.
أيوة.
مثلا شهادة العدل.
نعم.
العدل مثلا الآن يمكن مثلا تحكم بصدقه، لكن لا مجرد مظلوم.
أيوة.
هو يمكن في نفس الأمر أنت تأخذ بالظاهر، وفي نفس الأمر يمكن غير العدل.
يعني إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون،
يعني ما عندهم تحقيق ولا علم مثلا محقق فيما هم عليه من الكفر والضلال.
طيب.
وإنهم إلا يخرص معناه الكذب، ومنه
الخراصون
الخرص هذا الكذاب، ومنه الحزر، هذا حزر مثلا الثمار على لأنه خلص أنه يعني مجرد تخمين.
يعني تخمين. تخمين. يعني عندما يأتي الرجل إلى نخلة فيقول هذه فيها كذا.
كذا صاع هذا تخمين.
تخمين يعني. ولذلك سمي خرص الثمار في 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 أصولها. جميل جدا. هذا جواب الأخ عمر. الأخ عبد الله سأل سؤال يا دكتور في سورة المائدة وقد كانت معنا في الحلقة الماضية في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عندما ذكر قصة تيه بني إسرائيل في أولها وذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من قومه أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة فرفضوا فقال الله سبحانه وتعالى هنا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين
أيوة
إذا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ثم قال في الآية التي بعدها قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يقول طيب الرجلان هؤلاء الذين قالوا لموسى لهؤلاء المكذبين أو المترددين ادخلوا يقول أين ذهبوا؟
أنا يعني ما هذا هو واحد من يوشع بن نون هو الذي صار خليفة لموسى
بعد
ما مات موسى نبي قال رجلان الذين يخافون أحدهما يوشع بن نون
أيوة.
والآخر ثاني سبيله أيوة. الذين يخافون الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليهما بنعمة الإيمان وقوة الإيمان وعدم الخوف من العمالقة
أيوة.
ادخلوا عليهم الباب لما هم قالوا امتنعوا من الدخول وإن فيها قوم جبارين وإلا ندخلها حتى يخرج منها من يخرج منها فلا داخل. قال رجلان من الذين يخافون الله جل وعلا أنعم الله عليهما بنعمة الإيمان وقوته ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم عليهم الباب باب ريحة وباب بيت المقدس فإنكم غالبون بلا شك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
ولكن بس ابدأوا.
نعم لكن تراجعوا تكعوا امتنعوا.
سبحان الله.
شعب نون هو الذي صار خليفة لموسى بعد موته.
نعم. وأيضا قوله يا شيخ محمد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أيوه. ليس فيها أيوه. معنى أنه لا يوجد غيره هو وأخي.
لا معناته أنه أن بنو إسرائيل تمردوا وامتنعوا مثلا من امتثال أمره.
أيوه.
وهو ما في قبضة يده إلا نفسه وأخوه.
أخوه هارون.
نعم.
بمعنى يعني أنه له صلاحية أن يأمر عليها
يعني يعني ما يعني ما بقي يحكم إلا على نفسه وعلى أخيه. الإسرائيل تمردوا وامتنعوا.
الله أكبر صلى الله عليه وسلم. الأخت أم شموخ يا دكتور محمد تسأل تقول القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر أنه نزل بلسان عربي مبين إنا نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذا وفي نفس الوقت تقول أنه أعجز العرب فتقول كيف ذلك يعني.
هذا 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 من دلالة من أنواع البلاغة. ما كأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب أنتم الفصحاء وأنتم البلغاء وتتكلمون باللغة العربية وتنظمون بها القصائد وتنظمون بها الخطب وما إلى ذلك والقرآن نزل بلسانكم أتوا بسورة واحدة من مثله تحداهم بسورة واحدة فعجزوا تحداهم أولا بعشر سور عجزوا تحداهم بسورة واحدة فعجزوا تحداهم بالجميع ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عجزوا ولجأوا إلى القتال وتقتل رجالهم وتسبى نساؤهم.
الله أكبر. فإذا طبعا أنا كأني فهمت يا شيخ محمد من سؤال الأخت
هل من الأدلة على بلاغة القرآن
يعني هي تسأل هي كأني فهمت من سؤال الأخت أم شموخ تقول يعني الآن القرآن نزل باللغة العربية التي يتكلمون بها
أيوة.
ويفهمونها وهي مادة كلامهم ثم في نفس الوقت يعجزون عن الإتيان بمثله
هو في الدرجة العليا من
الدرجة
النصحة.
العليا
هو في الدرجة هو هناك فصيح وهناك أفصح. القرآن في الدرجة العليا من الفصاحة وهناك كلام العرب فصيح
صحيح. هو العجيب يا شيخ محمد فعلا وهو مثير للعجب في اللغة العربية وهو أنه أن العرب تفهم القرآن مع أنه نزل بلغة عالية لا يستطيعون أن يتكلموا بمثلها لكنهم يفهمونها
يفهمون الكلام يفهمون المقصود لكن والعياذ بالله طمس على مصائره
سبحان الله. الأخ أبو مصعب سأل أو الأخت مشموخ عفوا كأنها سألت سؤال آخر قالت في القرآن الكريم يقول في بعض المواضع نزل عليك الكتاب وفي بعض المواضع يقول نزل إليك الكتاب فتقول لماذا مرة يعبر بعليك
هو من 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 تفنن في اللغة العربية اختلاف الأساليب نزل عليك وأنزل إليك واحد كما أنه يعبر بأنزل ونزل يعني اختلاف الأساليب
جيد ولو وأتصور لو
نوع من الفصاح
لو ترشد الأخت إلى بعض الكتب التي تكلمت عن حروف المعاني على وإلى والفرق بينهما هناك فيها؟
والله في كتاب كتاب الهشام هذا الموني
موني اللبيب
موني اللبيب هذا كتاب ممتاز
في معرفة معاني هذه الحروف
معاني الحروف
وهذه مهمة فعلا في فهم القرآن
تكلم عليها كلام مستوفي.
الأخ أبو مصعب سأل سؤال يقول هناك آيتين في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول في آخر سورة هود قال ولا يزالون مختلفين وكذلك خلقهم
ولذلك خلقهم
قال إلا من نعم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
الآيات ظاهرها أن بينها تعارضا ولكن في الحقيقة ما بينها تعارض لأن المعنى وما خلق ولو كان إخبار مثلا الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة ما تخلف الإنسان عن العبادة
أيوة.
لكن المعنى وما خلق الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة فيعبدني المطيع ويعصيني العاصي
أيوة.
هذا معنى إلا ليعبدون
إلا لآمرهم بالعبادة
آمرهم بعبادة فيعبدني المطيع ويعصيني العاصي هذا وجه في الآية. الوجه الثاني أن المعنى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليعبدوني يعبدني بعضهم معناه الصادق لبعضهم
أيوة.
لا ليعبدني البعض ويكفر بي البعض.
جميل جميل.
الآية اللي هناك في سورة هود
نعم
اقرأها
في قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل
ولو
الناس
شاء ربك
أمة واحدة
لجعل الناس أمة واحدة على دين الإسلام
نعم
أول شيء جعلها أمة واحدة على دين الكفر
أيوة.
ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين بعضهم مؤمن وبعضهم كافر إلا من رحم ربك من الخلاف ولذلك خلقهم ولذلك الإشارة في قوله ولذلك للاختلاف بعض العلماء يرجع على الرحمة ولكن غير صحيح
أيوة.
صحيح عند الإشارة ولذلك يعني للاختلاف خلقهم ما دام خلقهم ليعبده بعضهم ويعصيه بعضهم هذا هو الاختلاف
أيوة.
فتتفق الآيتان
يعني إذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكفر به بعض الناس ويؤمن به بعض الناس حتى يعذب من عصاه
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك للاختلاف خلقهم فهذا هو معنى آية ذاريات وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدني البعض ويكفر به البعض وهذا هو الاختلاف هؤلاء آمنوا وهؤلاء كفروا كذلك لا يزالون مختلفين ولذلك يعني خلقهم للاختلاف ولو كانت الآية معناها إلا ليعبدوني تكون إخبار والإخبار لا يتغير
صح
ما يتخلف واحد عن العبادة
هذا وهذا أنا أتصور يعني مثل هذه الآيات دكتور محمد التي قد يعني تلتبس على بعض المشاهدين أذكر نافع بن الأزرق لما جاء إلى ابن عباس قال إن في القرآن أشياء تختلف علي
أيوه عن سير المعروف
فيقول في مثلا في موضع فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ويقول في موضع آخر وقفوهم
إنهم مسؤولون
إنهم مسؤولون هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ألف كتاب قيم سماها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
هو
تناول فيه مثل هذه الآيات
هذا موضوعنا
أي نعم يعني لقبه
آية هود هذه وآية ذاريات تناولها كلام هذا اللي أنا قلت لك من كلامه
رحمه الله رحمه الله وهذا اعتنى به العلماء قديما والشنقيطي من آخرهم رحمهم الله جميعا. الأخ أبو عمر يسأل فيقول كيف نبدأ في حفظ القرآن الكريم هو يسأل يعني أنتم يعني يقول لو تدل على طريقة يا شيخ محمد في كيف يبدأ في حفظ القرآن الكريم ويعتني به
القرآن الكريم الله تبارك وتعالى أخبر أنه يسره لذكر ولقد يسر القرآن لذكر في علم مدكر أول يعزم الإنسان يقوي عزمه على أنه يحفظ كتاب الله ويخلص النية بعد ذلك يثابر إنسان الزمن 24 ساعة كثير من الساعات يفوت على الإنسان في المسلسلات وفي الراديو وفي التلفزيون وفي كذا يخصص ساعة من هذه 24 ساعة
للقرآن
القرآن الكريم ويا حبذا لو كانت بعد صلاة الفجر وهذه الصحيفة إذا حفظها يحاول أن يصلي بها ليلة
يقوم بها الليل
نعم صلي بها بالليل هذا من موجبات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى
جميل.
وهو العزم المصمم وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والمثابرة
وهذه هي الدواء
نعم.
في حفظ القرآن وفي حفظ غيره
نعم.
هنا سؤال وردنا يا دكتور محمد في سورة الأعراف في أولها في قصة إبليس عندما رأى قال الله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ما المقصود بأغويتني
يعني أضللتني. هو فبما الفاء السببية
يعني كيف نسب الغواية أن الله هو الذي أغواه؟
الله تبارك وتعالى هو كل شيء صادر من الله تبارك وتعالى. والخير والشر الله تبارك وتعالى، لا يقع شيء من هذا في الكون إلا بإرادته،
بإرادته سبحانه وبإذنه.
يعني فبسببك إغوائي، إغوائي مثلا معناه إضلالي وحرماني مثلا من رحمة الله سبحانه وتعالى والحكم علي بالخلود في النار، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، معناه أقعدن لهم على الصراط معناه الطريق المستقيم، هذا الطريق المستقيم الذي يوصل إليك أقعدن لهم عليه.
سبحان الله.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم تبجح وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين.
لا حول ولا قوة. وقد تحقق
هذا، وهذا تحقق فعله. يأتي الإنسان في صلاته، يأتيه مثلا في زكاته، يأتيه مثلا في حجه، يأتيه وسوس له كل، يأتيه مثلا في أهله، يعني ما ترك وسيلة من وسائل الإضلال والأغواء إلا أتى بها الإنسان.
سبحان الله العظيم. هو يعني أيضا شيء ملفت للنظر أن إبليس نفسه يعرف أن هذا الإضلال الذي وقع عليه وهذا الإغواء الذي وقع عليه كان بتقدير الله له،
ما في شك.
فقال قال ربي فبما أغويتني، ولم يقل قال ربي فبما غويت،
وقال هنا قال ربي بما أغويتني لو زين له بيضي ولو غينه أجمعين، تكرر في القرآن.
ألا يدل هذا يا دكتور محمد أيضا من وجه آخر على سوء أدب إبليس مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني عندما يقول أغويتني، في حين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال نعم وإذا مرضت فهو يشفي،
ما هناك عربة إذا كان
هذا سيء أدب إبليس،
ما هناك عربة إذا كان إبليس سيء أدب
الله. نعم سبحان الله. وهذه من أول يعني
يكفي من سوء الأدب معه أنه خالف أمره.
سبحان الله العظيم.
والحقيقة ينبغي للمؤمن أن يتحفظ من مخالفة أوامر الله، هذا أمر واحد، ذنب واحد خلد الله به إبليس، طرده من رحمته وخلده به.
لا إله إلا الله.
ما ينبغي للمؤمن أن يستخف بذنب ولا أن يرتكب ذنبا.
سبحان الله. لعلنا يا دكتور في يعني ختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى لكم يا شيخ المزيد من العلم والتوفيق والهداية والثبات على هذا الدين، ونشكركم على هذه الحلقات الماتعة والمجالس القرآنية الثلاثة التي يعني أتحفتمونا بها وتجشمتم عناء القدوم من مكة المكرمة إلى الرياض في رمضان، مع أن الناس كلهم يذهبون إلى مكة في رمضان ولا يأتون من مكة، لكن جزاك الله عنا خير الجزاء وتقبل منك ما تقدمت به وما أفدت به الإخوة المشاهدين. وفي ختام هذا اللقاء والإخوة المشاهدون باسمكم جميعا أشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيدي الأمين الحبيب الجكني الشنقيطي الأستاذ بجامعة أم القرى وأحد أبرز تلاميذ الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي مؤلف كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن على ما تفضل به في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي واللقاء الذي قبله، وكانت حوارات ماتعة حول آيات الجزء السادس والسابع والثامن من القرآن الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الشيخ في مناسبات أخرى وهو بخير وبعافية. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون أستودعكم الله وأترككم مع سؤال هذا اللقاء، وأراكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.